الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ووالدينا والمستمعين وجميع المسلمين. نشرع في القراءة في كتاب الصيام من كتاب السلسبيل في شرح الدليل للأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان حفظه الله تعالى. كتاب الصيام. فصل. وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. فصل. قوله وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء. قسم المؤلف شروط الصوم إلى شروط وجوب وشروط صحة، وابتدأ أولا بشروط الوجوب. قوله الإسلام، وهو شرط لجميع العبادات، فلا يجب الصوم على الكافر، وذلك لأن الصوم يشترط له النية، والنية لا تصح من الكافر. قوله والبلوغ، فلا يجب الصوم على غير البالغ، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. قوله والعقل، فلا يجب الصوم على المجنون، للحديث السابق: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. قوله والقدرة عليه، أي أن يكون قادرا على الصوم. ثم وضح المؤلف هذا الشرط. قوله فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. فمن شروط الوجوب أن يكون قادرا على الصوم، أما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يجب عليه، لكنه إذا كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان عجزه لمرض يرجى برؤه قضى، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن مات من يلزمه الإطعام ولم يطعم فيطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا، فإن لم يكن له تركه وتبرع عنه بعض ورثته بالإطعام برأت ذمته، وهم مأجورون إن شاء الله ولا يقضى عنه، لأن الواجب هو الإطعام باعتبار أن المرض لا يرجى برؤه. مسألة: هل يجوز إخراج الطعام عن شخص كبير عاجز عن الصيام مقدما في أول الشهر، أم يجب إخراجه كل يوم بيومه؟ اختلف الفقهاء القائلون بوجوب الإطعام على الشيخ العاجز في هذه المسألة على قولين. القول الأول: يجوز إخراج الطعام عن الشهر كاملا أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر، وبهذا قال الحنفية. ومستندهم أن صيام شهر رمضان عبادة واحدة، فهو كاليوم الواحد، فيجوز تقديم فدية الإطعام في أوله. القول الثاني: لا يجوز الإطعام عن الشهر كاملا في أول شهر رمضان، بل يطعم عن كل يوم بيومه، وبهذا قال الشافعية والحنابلة. واستدلوا بأن صيام كل يوم عبادة مستقلة عما قبلها وما بعدها، وسبب وجوب الفدية الإفطار في نهار رمضان، فلا يجوز تقديم الفدية على سبب وجوبها وهو اليوم، كما لا يصح تقديم الزكاة قبل سبب وجوبها وهو ملك النصاب، أو تقديم كفارة الظهار على المظاهرة. وهذا القول، وهو عدم جواز تقديم الفدية في أول الشهر، وأنه يجب أن تدفع فدية كل يوم بيومه، هو الراجح والأقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية، ولأنه يلزم على القول الأول صحة تقديم الفدية في شعبان، إذ لا فرق بين تقديمها في أول شهر رمضان أو في شعبان، وهذا لم يقل به أحد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه المسائل التي ذكرها الشارح حفظه الله على كلام المصنف في كتابه دليل الطالب إلى نيل المطالب في كتاب الصوم ذكر شروط وجوب الصوم، ذكر أن المؤلف ذكر شروطا للصوم، منها شروط وجوب ومنها شروط صحة، فبدأ بشروط الوجوب وهي أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة. هذه أربعة شروط، لا يجب الصوم إلا إذا توفرت في المكلف. فأما الإسلام فإنه شرط، شرط وجوب وشرط صحة، فلا تصح العبادة من كافر، لأنه يجب عليه أن يدخل أولا في الإسلام ثم يأتي بما بعده من الأركان. أما إذا أتى بالعبادات بدون إسلام فلا يقبل منه شيء، لقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فيدل ذلك على أن من لم يكن مسلما فلا تقبل منه طاعة، فيجب على الكافر أن يسلم أولا ثم يأتي بالعبادات: الصلاة والصيام والزكاة والحج. فإن أسلم في أثناء الشهر وجب عليه صيام ما بقي منه، لأنه أصبح من أهل الوجوب. وكذلك لو أسلم في أثناء اليوم وجب عليه، يعني في حال إسلامه في بعض الشهر، يجب عليه أن يصوم ما بقي ولا يجب عليه أن يقضي ما فات، لأن ما فات يعني مضى وهو غير مكلف. وكذلك لو أسلم في أثناء اليوم وجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء، لأنه دخل عليه زمن التكليف وهو غير مكلف، لكن يجب عليه الإمساك احتراما للزمن. هذا شرط الإسلام، الكافر لا يجب عليه الصوم. وليس معنى أنه لا يجب عليه الصوم لا يعذب عليه أو لا يعاقب عليه، بل إنه يعاقب ويعذب بجميع ما ترك من شرائع الإسلام، كما دل عليه قول الله جل وعلا: المسلمين يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا أن سبب دخولهم النار أنهم يعني دخلوها بترك الأعمال التي كلفهم الله بها. هذا شرط الإسلام. الشرط الثاني البلوغ أو العقل. الشرط الثاني البلوغ، وهو أن يبلغ الإنسان سن التكليف، وهو يحصل يعني بأمور، منها بلوغ السنة الخامسة عشرة من عمره. إذا بلغ الصغير خمسة عشرة سنة فقد بلغ سن التكليف، سواء كان ذكرا أو أنثى. والمسألة التي الثانية التي يحكم ببلوغه بها الاحتلام، أن يحتلم أو ينزل المني، إذا نزل المني حكم ببلوغه، سواء كان قد بلغ الخامس عشرة أو قبلها. فهذا يعني من علامات البلوغ، سواء كان ذكرا أو أنثى. العلامة الثالثة للبلوغ إنبات شعر العانة، فإذا أنبت شعر العانة فقد بلغ شرعا، سواء بلغ الخامسة عشرة أو لم يبلغها، سواء كان ذكرا أو أنثى. وتزيد الأنثى بشرط رابع أو علامة رابعة، وهي الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت وإن كانت قبل سن الخامسة عشرة. أما قبل البلوغ فلا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه ولكن يؤمر به، فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصومون أبناءهم وهم صغار، وكانوا يعطونهم اللعب من العهن إذا طلبوا الطعام أو الشراب، فيسلونهم حتى تغرب الشمس. فهذا شرط العقل، شرط البلوغ، لا يجب على الصغير شيء من العبادات وجوبا شرعيا، وإنما يؤمر به كما يؤمر بالصلاة كذلك يؤمر بالصوم ليتعود على ذلك، فإذا بلغ يكون قد تهيأ وقد استعد للقيام بهذه العبادة. الشرط الثالث العقل، فلا يجب الصوم على مجنون، المجنون لا يجب عليه الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فإذا زال جنونه أثناء الشهر وجب عليه صيام ما بقي منه، ولا يجب عليه قضاء ما فات لأنه مر به وهو غير مكلف. وكذلك لو أسلم أثناء لو عقل أثناء اليوم فإنه يجب عليه الإمساك بقية اليوم، ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه يعني لم ينوه من الأصل، لم ينوي العبادة فيه ولم يدخل فيه، بل مر يعني أول اليوم وهو غير أهل للعبادة. هذا الشرط الثالث وهو العقل. الشرط الرابع القدرة، أن يكون قادرا على الصيام، بمعنى أنه لم يكن هناك مانع من عجز مستمر ككبر إذا بلغ سنا لا يستطيع معها الصوم، كالكبير والكبيرة من النساء يبلغون سنا لا يستطيعون معها الصوم، هنا يعني ينتقلون من الصيام إلى الإطعام. ثم هذا العجز إما أن يكون مستمرا أو مؤقتا، فإن كان مؤقتا لمرض يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي إذا زال عذره، يفطر ويقضي أياما أخرى، قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض المرض الذي يرجى برؤه يعني يقضي ما فاته من رمضان، وأما إذا كان العجز لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر فإنه ينتقل من الصوم إلى البديل وهو الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينا، ومقداره ربع صاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون يعني الصاع يقدر باثنين كيلو وأربعين جراما أو اثنين كيلو ونصف، فيكون يعني الصاع يكفي لأربعة مساكين. والإطعام له حالتان: حالة أن يدفع الطعام إلى الفقير ويدفع معه ما يؤدمه ويصلحه كاللحم ونحوه، الحالة الثانية أن يصنع طعاما بعدد الأيام التي أفطرها، إن كان عجزه مستمرا كأصحاب الأمراض التي لا يرجى برؤها أو الذين بلغوا سنا لا يستطيعون معه الصوم، فإنهم يطعمون بعدد الأيام الشهر، إن كان 30 يوما أطعموا 30 مسكينا، وإن كان 29 يوما أطعموا 29 يوما، بأن يصنعوا طعاما وجبة غداء أو عشاء تقدم لهؤلاء لهذا العدد. ولا بد من العدد، ولا يكفي أن يدفع إطعام العشرة أو العشرين لشخص واحد، لا بد من العدد. هذا بالنسبة لغير القادر. غير القادر إذا كان عجزه مستمر كالكبير والكبيرة، أو كان مريض مرضا لا يرجى برؤه أطعمه. أما إذا كان يرجى برؤه فإنه لا يطعم، بل ينتظر إذا صح وشفي يقضي الأيام التي أفطرها. هناك مسألة، وهي إذا بلغ الإنسان سنا لا يعي معها ولا يدرك، بل أصبح يعني فاقد الوعي، فهذا يسقط عنه الصوم ويسقط عنه الإطعام. الذي لا يعي من حوله، لا يدري ما الأيام ولا الأسماء ولا الأشخاص، فهذا يرتفع عنه الصوم والإطعام. ثم ذكر الشارح مسألة يعني تقديم الإطعام أو تأخيره، هل يجوز يعني تقديم الإطعام في أول الشهر أو يؤخر إلى آخر الشهر؟ قال بالأول أناس من الفقهاء أنه يجوز تقديم الإطعام في أول الشهر، لأن الصوم عبادة واحدة، فلا مانع أن يقدم الإطعام من أول الشهر عن الشهر كله. وقال آخرون هذا لا يمكن، وإنما يكون بعد انتهاء الشهر، لأنه بديل عن الصوم ولا يكون إلا بعد انقضاء أيام الصوم. وهذا الرأي الذي أيده واختاره الشارح حفظه الله. نعم،
الصاع يكفي لأربعة مساكين.
نعم، يعني ربع صاع وهو مد يكون للفقير في إطعام الصوم، في إطعام الصوم، خلاف عن الإطعام كفارة الظهار أو كفارة اليمين أو زكاة الفطر أو نحو ذلك، فهذا يعني مقدر. زكاة الفطر مقدرة بصاع للفقير، كذلك يعني إطعام الكفارة، كفارة القتل أو كفارة كفارة الجماع أو كفارة الظهار مقدرة يعني بمقدار، لكن إطعام المساكين في الإفطار يعني أن الصاع يكفي لأربعة مساكين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره.
يعني فرق بين الطعام، بين البر وغير البر. البر يعني لجودته فيكفي منه مد، يعني ربع صاع أو نصف صاع من غير البر. إذا كان الإطعام من غير البر فإن الصاع يكفي لاثنين، أما إذا كان من البر فالصاع يكفي لأربعة. نعم.
قال الشارح حفظه الله: وهنا حدد المؤلف الإطعام فقال مد بر أو نصف صاع من غيره. وردت آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في هذا، والقول الراجح أن الإطعام يكون بكل ما يسمى إطعاما عرفا، كما حقق ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، ولذلك لعموم النصوص. والتحديد بمد بر أو نصف صاع ليس عليه دليل، وإنما وردت الأدلة بمطلق الإطعام، فيرجع ذلك إلى العرف، فما عده الناس في عرفهم إطعاما كان إطعاما. وعلى هذا فلو أطعم المساكين فغداهم أو عشاهم أو أجز وعلى هذا فلو أطعم المساكين فغداهم أو عشاهم أجزى. وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما تقدم به السن يفطر ويجمع المساكين فيغديهم أو يعشيهم. فهذه الشروط الأربعة هي شروط الوجوب، إذا تخلف منها شرط لم يجب الصوم.
يعني حال الشارح إلى العرف، وهذا له وجه من الصحة، وهو أن أحوال الناس تختلف باختلاف الأطعمة. فعندك الآن يعني لو كنا يعني يعطى المسكين مد من الرز فإنه يكون يعني لو أعطينا مد من الرز للمسكين فقد يكفي اثنين أو أكثر، فبحسب العرف عند الناس يكون الإطعام، فما سمي إطعاما وأشبع العدد المطلوب فقد حصل الغرض. وكان أنس رضي الله عنه يصنع طعاما فربما يكون يعني أقل من المقدر مما قدر قدره المصنف بمد ربع مد من ربع صاع من البر، يعني مد من البر أو نصف صاع من غيره. التقدير هذا يعني يقول الشارح لا دليل عليه وإنما يرجع فيه إلى العرف، فما سمي إطعاما وكفى المساكين فإنه يقدم لهم كما كان أنس رضي الله عنه يقدم طعاما جاهزا بعدد الأيام التي أفطرها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وشرط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس، الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده، الخامس العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح، السادس النية من الليل لكل يوم واجب. قال الشارح حفظه الله: قوله وشروط صحته ستة، وهي قوله الإسلام لما سبق من أن الصوم يحتاج إلى نية، والنية لا تصح من كافر. قوله وانقطاع دم الحيض والنفاس، وهذا بالإجماع لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قوله الرابع التمييز، ذكر المؤلف التمييز من شروط الصحة ولم يذكره من شروط الوجوب، فالصوم يصح من المميز لأنه يعقل النية، فيصح منه الصوم كما تصح منه الصلاة، لكنه لا يجب عليه لأنه مرفوع عنه القلم. لكن هل يجب على وليه أن يأمره بالصوم؟ قال المؤلف: فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده، قياسا على الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وبناء على ذلك لو أن الولي لم يأمره فإنه يأثم. والقول الثاني في مسألة أنه يستحب للولي أن يأمر الصبي المميز بالصوم ولا يجب، وإليه ذهب جمهور الفقهاء، وهو القول الراجح والله أعلم، لأن القول بإيجابه على الولي والصوم غير واجب على المميز لا يستقيم. قوله الخامس العقل، فلا يصح الصوم من المجنون باتفاق العلماء، لأن الصوم إمساك بنية، والنية لا تصح من المجنون، وكذلك المغمى عليه جميع النهار لا يصح الصوم منه للتعليل السابق، وهو أن الصوم إمساك بنية، والنية لا تكون من المغمى عليه جميع النهار. قوله لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح، فلو نوى ليلا وصام ثم جن أو صرع مثلا أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا أو أفاق ثم أغمي عليه فيصح صومه، لأنه يصح إضافة الإمساك إليه في ذلك الوقت ولوجود الإمساك بنية منه في الجملة، فيصح أن يقال إنه أمسك بنية. أما المغمى عليه جميع النهار أو المغمى عليه أياما فقلنا إنه لا يصح صومه، لكن هل يلزمه القضاء؟ نعم يلزمه القضاء بالاتفاق. قال الموفق بن قدامة: ومتى فسد الصوم به أي الإغماء فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه، لأن مدته لا تتطاول غالبا ولا تثبت الولاية على صاحبه، فلم يزل به التكليف وقضاء العبادات كالنوم. فالمغمى عليه إذا أفاق يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بسبب إغمائه وأما قضاء الصلاة فسبق ترجيح القول بأنه إذا كانت المدة يسيرة في حدود 3 أيام فأقل فيؤمر بالقضاء، أما إذا كانت طويلة أكثر من 3 أيام فلا يؤمر بالقضاء.
نعم. قوله أي المصنف رحمه الله تعالى: وشرط صحته 6، يعني شرط صحة الصوم 6 شروط. ثم ذكر الإسلام، فالإسلام يكون شرط وجوب وشرط صحة، فلا يجب على الكافر ولا يصح من الكافر الصوم، فلا بد أن يكون في حالة تتأتى منه النية، أما الكافر فإنه لم ينوي العبادة. قال: وانقطاع دم الحيض والنفاس. الحيض والنفاس من الأسباب المانعة للصوم، فتكون الطهارة منهما، تكون الطهارة من الحيض والنفاس شرط صحة، وكذلك شرط وجوب، لا يجب على الحائض والنفساء صوم حتى تطهرا. الرابع التمييز، وهذا يكون في حق الصغير أن يكون مميزا، أما إذا لم يكن مميزا فإن الصوم لا يصح منه لافتقار الصوم إلى نية وإلى قصد يقصده الصائم، وغير المميز لا قصد له ولا نية، أما إذا كان مميزا فإنه يقصد الصوم ينوي به ويعزم عليه فيصح منه نافلة، لكن لا يجب عليه وجوبا. ثم ذكر يعني مسألة يعني الولي، ذكر أنه يجب عليه على ولي الصغير أن يأمره بالصوم قياسا على الصلاة، قال ليعتاده، لكن الشارح رأى بأن يعني أمر الصبي وجوبا مع أن الصوم أصلا لا يجب عليه لا يتناسب مع الحال، يكون أمره بالصوم من باب الندب والتحريض على أمره ليعتاده. الخامس العقل، فهو شرط صحة وشرط وجوب. شرط صحة لأنه يفتكر إلى نية، الصوم يفتكر إلى نية، والمجنون لا تأتي منه النية ولا يأتي منه قصد العبادة، ولا يجب عليه حتى يعقل، فإن عقل في أثناء الشهر أو في أثناء اليوم وجب عليه الإمساك ما بقي من زمن العبادة، وهل يجب عليه يعني ما مضى إن كان هذا الجنون طارئا، رحمك الله، إن كان طارئا ويجن ويصحو فهذا حسب عن الحال، إن كان الأصل فيه الجنون وصحوه نادر هذا لا حكم له، وإن كان الأصل فيه العقل والجنون طارئ فإنه يؤمر بالعبادة التي أدركها ولا يؤمر بما كان فيها مجنونا، فالعقل هذا شرط صحة، فلا تصح العبادة من المجنون لأنه لا يأتي منه نية ولا يأتي منه قصد للعبادة، والصوم يحتاج ويفتقر إلى نية وإلى قصد. قال: لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح، إذا كان يعني الجنون يأتي فترة ثم ينقطع، أو الإغماء جزء من الوقت ثم انقطع، فلو نوى في الليل أن يصوم ثم جن في النهار، فإن أدرك من النهار شيء أو أغمي عليه، إذا أفاق أو عقل في النهار جزءا يسيرا منه بعد نية من الليل صح صومه في هذا اليوم، لأنه أتى بشرط العبادة وهي النية، وأصبح في جزء من الوقت أهلا للعبادة وهو الإفاقة من الإغماء أو العقل من الجنون. أما إذا كان الإغماء كل اليوم أو الجنون كل اليوم ولم يفق شيئا من النهار لم يصح صومه ولم يكن منه، لأنه يفتقر إلى نية وإلى قصد. وأما الفرق بين الصوم والصلاة في حق المجنون والمغمى عليه فقياسا على الحيض والنفاس، أن المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة للمشقة الحاصلة في قضاء الصلاة، فإن كان الجنون يعني فترة قصيرة كيوم أو يوم وليلة أو يومان فإنه يؤمر بقضائه، أما إذا كانت أكثر من ثلاثة أيام فقضاؤها يصعب، حينئذ لا يؤمر بقضاء الصلاة ويؤمر بقضاء الصوم لأنه ميسور. ثم ذكر الشرط السادس وهي النية من الليل لكل يوم، يجب على الصائم أن ينوي لكل يوم النية، وهذه المسألة يعني حصل أيضا فيها الخلاف، هل يصح نيته صوم الشهر كله من أوله إلى آخره ويجزئه عن النية لكل يوم، أم لا بد من النية لكل يوم؟ قال بهذا أنه يصح نية صيام الشهر كله، أنه يصح من هذه النية لأنه عبادة شهر واحد، وأنه قد أتى بالنية في أوله، إلا إذا انقطعت هذه النية بأن تحيض المرأة أو يسافر أو يمرض، حينئذ لا بد من استئناف النية لما بقي من الشهر. ومن العلماء من يرى أنه يجب عليه النية لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فيكون للشهر نيتان، نية عامة ونية خاصة، والنية الخاصة تكون لكل يوم، وهذا هو أقرب إلى الصواب بأن يأتي بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، فخطر بقلبه أنه صائم فإنه قد نوى، وإذا علم أن غدا من رمضان، هذه مسألة جديدة. نعم.
نعم. قال الشارح حفظه الله فإن قال قائل لماذا فرقتم بين الصوم والصلاة؟ الجواب أن الشريعة قد فرقت بين قضاء الصوم وقضاء الصلاة في مواضع، فالحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، وكذا النفساء، لأن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، بينما الصوم لا يشق قضاؤه في الغالب، ولذلك فالمغمى عليه عند عامة أهل العلم مأمور بقضاء الصوم، وأما الصلاة فعند جمهور العلماء أنه لا يؤمر بقضاء الصلاة إلا ما كان في المدة اليسيرة في حدود ثلاثة أيام فأقل. وهل يقاس من نام جميع النهار على المغمى عليه؟ الجواب لا يقاس عليه، فمن نام جميع النهار يصح صومه، فمن نام جميع النهار يصح صومه، لأن النوم لا يزول به الإحساس بالكلية، لكنه إذا نبه انتبه، بخلاف المغمى عليه، فإنه إذا نبه لا ينتبه، فقياس النائم على المغمى عليه قياس مع الفارق. وملخص المسائل السابقة: أولا، المغمى عليه جميع النهار لا يصح صومه ويؤمر بالقضاء. ثانيا، إذا أغمي عليه أكثر النهار وأفاق جزءا منه يصح صومه. ثالثا، النائم جميع النهار يصح صومه. رابعا، المجنون إذا جن جميع النهار لا يصح صومه، وإذا جن أكثر النهار وأفاق جزءا منه فيصح صومه. ولهذا من تأتيه نوبات صرع فيصح صومه إذا أفاق جزءا من النهار.
نعم، يعني الفرق بين النائم والمغمى عليه أو المجنون، لأن النائم يعني ليس بفاقد الوعي إلا بسبب النوم، فإذا زال نومه رجع إليه وعيه. وأما المغمى عليه أو المجنون فالوعي مفقود عنده، ففرق بين النائم وبين المغمى عليه أو المجنون. فالنائم لو نوى من الليل ثم نام النهار كله لم يفق، يعني من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب قضى النهار كله نائما، صومه صحيح، لأنه لو أوقظ لاستيقظ، فالإدراك عنده مرهون بالإيقاظ. أما المغمى عليه أو المجنون حتى وإن أوقظ، حتى وإن عمل له أي شيء، لا يزال في غيبوبة أو في غياب الوعي عنه. ففرق بين المجنون والمغمى عليه وبين النائم. نعم.
قوله السادس: النية من الليل لكل يوم واجب. فيجب تبييت النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وقد رجح بعض الحفاظ وقفه، لكن العمل عليه عند أهل العلم. والحكمة من اشتراط تبييت النية من الليل هي أن يكون جميع النهار مشمولا بنية الصوم، لأن الصوم إمساك بنية، ولذلك لا يشترط هذا الشرط في صوم النافلة. ثم وضح المؤلف المقصود بتبييت النية، حيث قال المؤلف رحمه الله: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد. قال الشارح حفظه الله: ثم وضح المؤلف المقصود بتبييت النية قوله: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. إذا خطر بقلبه أنه صائم فإنه قد نوى، وإذا علم أن غدا من رمضان فقد نوى. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: إن النية تتبع العلم. قوله: وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، فيكفي الأكل والشرب بنية الصوم. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: من كان يعلم أن غدا من رمضان وهو مسلم يعتقد وجوب الصوم وهو مريد للصوم فهذه نية الصوم، وهو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم. ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي شهر رمضان، فليلة العيد يعلم أنه لا يصوم فلا يريد الصوم ولا ينويه، ولا يتعشى عشاء من يريد الصوم. وبعض الناس عندهم وسوسة فيما يتعلق بالنية، فنقول: النية تتبع العلم، فيكفي أن تعلم أن غدا من رمضان، فهذا كاف في تحقيق النية. ولذلك قال بعض العلماء: لو كلفنا بترك النية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق. قوله: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم. مثاله: لو نوى بعد صلاة التراويح أنه سيصوم غدا ثم إنه أكل وشرب بعد ذلك فهذا لا يضر، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب إلى آخر الليل. قوله: أو قال إن شاء الله غير متردد، أي إذا قال سأصوم غدا إن شاء الله تبركا لا ترددا فلا يضر ذلك. أما إذا قالها مترددا فإن الصوم لا يصح، لأنه لا بد من النية الجازمة.
نعم، هذه النية وهي شرط في جميع العبادات، شرط في الصلاة وشرط في الصيام وشرط في الحج، لا بد أن ينوي الإنسان العبادة بقلبه، ومنها نية الصوم. فإذا كان الإنسان يعني استشعر دخول الوقت وقت الصيام، وأن غدا من رمضان، أن غدا يعني صوم، فهذا يعتبر أنه علم بذلك وأنه عزم بقلبه أنه سيصوم. كذلك عن الأكل والشرب، إذا أكل أو شرب استعدادا للصيام سواء في أول الليل أو في آخره، وفي آخره يكون يعني آكد، فهذا أيضا قد نوى العبادة، نوى الصوم، ويصح يعني منه الصوم بهذه النية. كذلك يعني لو نوى من أول الليل ثم فعل ما يخالف الصوم بأن أكل أو شرب بعد نيته، لا يحتاج أن يجدد النية لأنه قد نوى، وأكله أو شربه لا ينقض النية ما دام أنه قبل طلوع الفجر. لهذا يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لو أن الإنسان تسحر قبل طلوع الفجر بنية الصوم ثم يعني حصل له رغبة في أن يأكل أو يشرب، فلا مانع أن يأكل أو يشرب حتى وإن تسحر حتى يطلع الفجر، لقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالحاصل يعني أن النية تحصل بالاستعداد للصوم بالأكل، أو أنه يعني إذا علم أن غدا من رمضان وأنه عازم على الصوم. ولكن هناك مسألة أشار إليها الشارح، وهي الاستثناء في الصوم: أنا صائم غدا إن شاء الله. فإن كان الاستثناء للتبرك والاستعانة فلا تضر، لا يؤثر في الصوم. وإن كان مترددا هل سيصوم أو يسافر، هل سيصوم أو تصوم أو يأتيها الحيض، فإن كان للتردد فإن النية لا تصح، وبالتالي فإن الصوم لا يصح فرضا وإنما يصح نفلا، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ووالدينا والمستمعين وجميع المسلمين. نشرع في القراءة في كتاب الصيام من كتاب السلسبيل في شرح الدليل للأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان حفظه الله تعالى. كتاب الصيام: فصل. وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. فصل. قوله: وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء. قسم المؤلف شروط الصوم إلى شروط وجوب وشروط صحة، وابتدأ أولا بشروط الوجوب. قوله: الإسلام، وهو شرط لجميع العبادات، فلا يجب الصوم على الكافر، وذلك لأن الصوم يشترط له النية، والنية لا تصح من الكافر. قوله: والبلوغ، فلا يجب الصوم على غير البالغ، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. قوله: والعقل، فلا يجب الصوم على المجنون، للحديث السابق: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. قوله: والقدرة عليه، أي أن يكون قادرا على الصوم. ثم وضح المؤلف هذا الشرط. قوله: فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. فمن شروط الوجوب أن يكون قادرا على الصوم، أما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يجب عليه، لكنه إذا كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان عجزه لمرض يرجى برؤه قضى، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن مات من يلزمه الإطعام ولم يطعم فيطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا، فإن لم يكن له تركه وتبرع عنه بعض ورثته بالإطعام برأت ذمته، وهم مأجورون إن شاء الله ولا يقضى عنه، لأن الواجب هو الإطعام باعتبار أن المرض لا يرجى برؤه. مسألة: هل يجوز إخراج الطعام عن شخص كبير عاجز عن الصيام مقدما في أول الشهر، أم يجب إخراجه كل يوم بيومه؟ اختلف الفقهاء القائلون بوجوب الإطعام على الشيخ العاجز في هذه المسألة على قولين. القول الأول: يجوز إخراج الطعام عن الشهر كاملا أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر، وبهذا قال الحنفية. ومستندهم أن صيام شهر رمضان عبادة واحدة، فهو كاليوم الواحد، فيجوز تقديم فدية الإطعام في أوله. القول الثاني: لا يجوز الإطعام عن الشهر كاملا في أول شهر رمضان، بل يطعم عن كل يوم بيومه، وبهذا قال الشافعية والحنابلة. واستدلوا بأن صيام كل يوم عبادة مستقلة عما قبلها وما بعدها، وسبب وجوب الفدية الإفطار في نهار رمضان، فلا يجوز تقديم الفدية على سبب وجوبها وهو اليوم، كما لا يصح تقديم الزكاة قبل سبب وجوبها وهو ملك النصاب، أو تقديم كفارة الظهار على المظاهرة. وهذا القول، وهو عدم جواز تقديم الفدية في أول الشهر وأنه يجب أن تدفع فدية كل يوم بيومه، هو الراجح والأقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية، ولأنه يلزم على القول الأول صحة تقديم الفدية في شعبان، إذ لا فرق بين تقديمها في أول شهر رمضان أو في شعبان، وهذا لم يقل به أحد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسائل التي ذكرها الشارح حفظه الله على كلام المصنف في كتابه دليل الطالب إلى نيل المطالب في كتاب الصوم، ذكر شروط وجوب الصوم، ذكر أن المؤلف ذكر شروطا للصوم، منها شروط وجوب ومنها شروط صحة. فبدأ بشروط الوجوب، وهي أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة. هذه أربعة شروط. لا يجب الصوم إلا إذا توفرت في المكلف. فأما الإسلام فإنه شرط وجوب وشرط صحة، فلا تصح العبادة من كافر، لأنه يجب عليه أن يدخل أولا في الإسلام ثم يأتي بما بعده من الأركان. أما إذا أتى بالعبادات بدون إسلام فلا يقبل منه شيء، لقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فيدل ذلك على أن من لم يكن مسلما فلا تقبل منه طاعة، فيجب على الكافر أن يسلم أولا ثم يأتي بالعبادات: الصلاة والصيام والزكاة والحج. فإن أسلم في أثناء الشهر وجب عليه صيام ما بقي منه، لأنه أصبح من أهل الوجوب. وكذلك لو أسلم في أثناء اليوم وجب عليه، يعني في حال إسلامه في بعض الشهر، يجب عليه أن يصوم ما بقي ولا يجب عليه أن يقضي ما فات، لأن ما فات يعني مضى وهو غير مكلف. وكذلك لو أسلم في أثناء اليوم وجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء، لأنه دخل عليه زمن التكليف وهو غير مكلف، لكن يجب عليه الإمساك احتراما للزمن. هذا شرط الإسلام، الكافر لا يجب عليه الصوم. وليس معنى أنه لا يجب عليه الصوم لا يعذب عليه أو لا يعاقب عليه، بل إنه يعاقب ويعذب بجميع ما ترك من شرائع الإسلام، كما دل عليه قول الله جل وعلا: المسلمين يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا أن سبب دخولهم النار أنهم يعني دخلوها بترك الأعمال التي كلفهم الله بها. هذا شرط الإسلام. الشرط الثاني البلوغ أو العقل. الشرط الثاني البلوغ، وهو أن يبلغ الإنسان سن التكليف، وهو يحصل يعني بأمور، منها بلوغ السنة 15 من عمره. إذا بلغ الصغير 15 سنة فقد بلغ سن التكليف، سواء كان ذكرا أو أنثى. والمسألة التي الثانية التي يحكم ببلوغه بها الاحتلام، أن يحتلم أو ينزل المني. إذا نزل المني حكم ببلوغه، سواء كان قد بلغ 15 أو قبلها. فهذا يعني من علامات البلوغ، سواء كان ذكرا أو أنثى. العلامة الثالثة للبلوغ إنبات شعر العانة، فإذا أنبت شعر العانة فقد بلغ شرعا، سواء بلغ 15 أو لم يبلغها، سواء كان ذكرا أو أنثى. وتزيد الأنثى بشرط رابع أو علامة رابعة، وهي الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت وإن كانت قبل سن 15. أما قبل البلوغ فلا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه ولكن يؤمر به. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصومون أبناءهم وهم صغار، وكانوا يعطونهم اللعب من العهن إذا طلبوا الطعام أو الشراب، فيسلونهم حتى تغرب الشمس. فهذا شرط العقل، شرط البلوغ، لا يجب على الصغير شيء من العبادات وجوبا شرعيا، وإنما يؤمر به كما يؤمر بالصلاة، كذلك يؤمر بالصوم ليتعود على ذلك، فإذا بلغ يكون قد تهيأ وقد استعد للقيام بهذه العبادة. الشرط الثالث العقل، فلا يجب الصوم على مجنون. المجنون لا يجب عليه الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فإذا زال جنونه أثناء الشهر وجب عليه صيام ما بقي منه، ولا يجب عليه قضاء ما فات، لأنه مر به وهو غير مكلف. وكذلك لو أسلم أثناء لو عقل أثناء اليوم فإنه يجب عليه الإمساك بقية اليوم، ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم، لأنه يعني لم ينوه من الأصل، لم ينوي العبادة فيه ولم يدخل فيه، بل مر يعني أول اليوم وهو غير أهل للعبادة. هذا الشرط الثالث، وهو العقل. الشرط الرابع القدرة، أن يكون قادرا على الصيام، بمعنى أنه لم يكن هناك مانع من عجز مستمر ككبر إذا بلغ سنا لا يستطيع معها الصوم، كالكبير والكبيرة من النساء يبلغون سنا لا يستطيعون معها الصوم، هنا يعني ينتقلون من الصيام إلى الإطعام. ثم هذا العجز إما أن يكون مستمرا أو مؤقتا، فإن كان مؤقتا لمرض يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي إذا زال عذره، يفطر ويقضي أياما أخرى، قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض المرض الذي يرجى برؤه يعني يقضي ما فاته من رمضان، وأما إذا كان العجز لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر فإنه ينتقل من الصوم إلى البديل وهو الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينا ومقداره ربع صاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون يعني الصاع يقدر باثنين كيلو وأربعين جراما أو اثنين كيلو ونصف، فيكون يعني الصاع يكفي لأربعة مساكين. والإطعام له حالتان، حالة أن يدفع الطعام إلى الفقير ويدفع معه ما يؤدمه ويصلحه كاللحم ونحوه، الحالة الثانية أن يصنع طعاما بعدد الأيام التي أفطرها، إن كان عجزه مستمرا كأصحاب الأمراض التي لا يرجى برؤها أو الذين بلغوا سنا لا يستطيعون معه الصوم، فإنهم يطعمون بعدد الأيام الشهر، إن كان 30 يوما أطعموا 30 مسكينا، وإن كان 29 يوما أطعموا 29 يوما، بأن يصنعوا طعاما وجبة غداء أو عشاء تقدم لهؤلاء لهذا العدد، ولا بد من العدد، ولا يكفي أن يدفع إطعام 10 أو 20 لشخص واحد، لا بد من العدد. هذا بالنسبة لغير القادر، غير القادر إذا كان عجزه مستمر كالكبير والكبيرة أو كان مريض مرضا لا يرجى برؤه أطعموه، أما إذا كان يرجى برؤه فإنه لا يطعم بل ينتظر إذا صح وشفي يقضي الأيام التي أفطرها. هناك مسألة وهي إذا بلغ الإنسان سنا لا يعي معها ولا يدرك، بل أصبح يعني فاقد الوعي، فهذا يسقط عنه الصوم ويسقط عنه الإطعام، الذي لا يعي من حوله لا يدري ما الأيام ولا الأسماء ولا الأشخاص، فهذا يرتفع عنه الصوم والإطعام. ثم ذكر الشارح مسألة يعني تقديم الإطعام أو تأخيره، هل يجوز يعني تقديم الإطعام في أول الشهر أو يؤخر إلى آخر الشهر؟ قال بالأول أناس من الفقهاء أنه يجوز تقديم الإطعام في أول الشهر لأن الصوم عبادة واحدة، فلا مانع أن يقدم الإطعام من أول الشهر عن الشهر كله، وقال آخرون هذا لا يمكن وإنما يكون بعد انتهاء الشهر لأنه بديل عن الصوم ولا يكون إلا بعد انقضاء أيام الصوم. وهذا الرأي الذي أيده واختاره الشارح حفظه الله. نعم،
الصاع يكفي لأربعة مساكين.
نعم، يعني ربع صاع وهو مد يكون للفقير في إطعام الصوم، في إطعام الصوم، خلاف عن الإطعام كفارة الظهار أو كفارة اليمين أو زكاة الفطر أو نحو ذلك، فهذا يعني مقدر، زكاة الفطر مقدرة بصاع للفقير، كذلك يعني إطعام الكفارة، كفارة القتل أو كفارة كفارة الجماع أو كفارة الظهار مقدرة يعني بمقدار، لكن إطعام المساكين في الإفطار يعني أن الصاع يكفي لأربعة مساكين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره.
يعني فرق بين الطعام، بين البر وغير البر. البر يعني لجودته فيكفي منه مد، يعني ربع صاع أو نصف صاع من غير البر. إذا كان الإطعام من غير البر فإن الصاع يكفي لاثنين، أما إذا كان من البر فالصاع يكفي لأربعة. نعم.
قال الشارح حفظه الله: وهنا حدد المؤلف الإطعام فقال مد بر أو نصف صاع من غيره. وردت آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في هذا، والقول الراجح أن الإطعام يكون بكل ما يسمى إطعاما عرفا، كما حقق ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، ولذلك لعموم النصوص. والتحديد بمد بر أو نصف صاع ليس عليه دليل، وإنما وردت الأدلة بمطلق الإطعام، فيرجع ذلك إلى العرف، فما عده الناس في عرفهم إطعاما كان إطعاما. وعلى هذا فلو أطعم المساكين فغداهم أو عشاهم أو أجز وعلى هذا فلو أطعم المساكين فغداهم أو عشاهم أجزى. وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما تقدم به السن يفطر ويجمع المساكين فيغديهم أو يعشيهم. فهذه الشروط الأربعة هي شروط الوجوب، إذا تخلف منها شرط لم يجب الصوم.
يعني حال الشارح إلى العرف، وهذا له وجه من الصحة، وهو أن أحوال الناس تختلف باختلاف الأطعمة. فعندك الآن يعني لو قلنا يعني يعطى المسكين مد من الرز، فإنه يكون يعني لو أعطينا مد من الرز للمسكين فقد يكفي اثنين أو أكثر، فبحسب العرف عند الناس يكون الإطعام، فما سمي إطعاما وأشبع العدد المطلوب فقد حصل الغرض. وكان أنس رضي الله عنه يصنع طعاما فربما يكون يعني أقل من المقدر مما قدره المصنف ربع صاع من البر، يعني مد من البر أو نصف صاع من غيره. التقدير هذا يعني يقول الشارح لا دليل عليه، وإنما يرجع فيه إلى العرف، فما سمي إطعاما وكفى المساكين فإنه يقدم لهم، كما كان أنس رضي الله عنه يقدم طعاما جاهزا بعدد الأيام التي أفطرها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وشرط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس، الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده، الخامس العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح، السادس النية من الليل لكل يوم واجب. قال الشارح حفظه الله: قوله وشروط صحته ستة، وهي قوله الإسلام لما سبق من أن الصوم يحتاج إلى نية، والنية لا تصح من كافر، قوله وانقطاع دم الحيض والنفاس، وهذا بالإجماع لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، قوله الرابع التمييز، ذكر المؤلف التمييز من شروط الصحة ولم يذكره من شروط الوجوب، فالصوم يصح من المميز لأنه يعقل النية، فيصح منه الصوم كما تصح منه الصلاة، لكنه لا يجب عليه لأنه مرفوع عنه القلم. لكن هل يجب على وليه أن يأمره بالصوم؟ قال المؤلف فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه لإعتاده، قياسا على الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وبناء على ذلك لو أن الولي لم يأمره فإنه يأثم. والقول الثاني في المسألة أنه يستحب للولي أن يأمر الصبي المميز بالصوم ولا يجب، وإليه ذهب جمهور الفقهاء وهو القول الراجح والله أعلم، لأن القول بإيجابه على الولي والصوم غير واجب على المميز لا يستقيم. قوله الخامس العقل، فلا يصح الصوم من المجنون باتفاق العلماء، لأن الصوم إمساك بنية والنية لا تصح من المجنون، وكذلك المغمى عليه جميع النهار لا يصح الصوم منه للتعليل السابق، وهو أن الصوم إمساك بنية والنية لا تكون من المغمى عليه جميع النهار. قوله لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح، فلو نوى ليلا وصام ثم جن أو صرع مثلا أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا أو أفاق ثم أغمي عليه فيصح صومه، لأنه يصح إضافة الإمساك إليه في ذلك الوقت ولوجود الإمساك بنية منه في الجملة، فيصح أن يقال إنه أمسك بنية. أما المغمى عليه جميع النهار أو المغمى عليه أياما فقلنا إنه لا يصح صومه، لكن هل يلزمه القضاء؟ نعم يلزمه القضاء بالاتفاق. قال الموفق بن قدامة ومتى فسد الصوم به أي الإغماء فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه، لأن مدته لا تتطاول غالبا ولا تثبت الولاية على صاحبه، فلم يزل به التكليف وقضاء العبادات كالنوم. فالمغمى عليه إذا أفاق يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بسبب إغمائه، وأما قضاء الصلاة فسبق ترجيح القول بأنه إذا كانت المدة يسيرة في حدود 3 أيام فأقل فيؤمر بالقضاء، أما إذا كانت طويلة أكثر من 3 أيام فلا يؤمر بالقضاء.
قوله أي المصنف رحمه الله تعالى وشرط صحته 6، يعني شرط صحة الصوم 6 شروط، ثم ذكر الإسلام، فالإسلام يكون شرط وجوب وشرط صحة، فلا يجب على الكافر ولا يصح من الكافر الصوم، فلا بد أن يكون في حالة تتأتى منه النية، أما الكافر فإنه لم ينوي العبادة. قال وانقطاع دم الحيض والنفاس، الحيض والنفاس من الأسباب المانعة للصوم، فتكون الطهارة من الحيض والنفاس شرط صحة، وكذلك شرط وجوب، لا يجب على الحائض والنفساء صوم حتى تطهرا. الرابع التمييز، وهذا يكون في حق الصغير أن يكون مميزا، أما إذا لم يكن مميزا فإن الصوم لا يصح منه لافتقار الصوم إلى نية وإلى قصد يقصده الصائم وغير المميز لا قصد له ولا نية. أما إذا كان مميزا فإنه يقصد الصوم ينوي به ويعزم عليه فيصح منه نافلة، لكن لا يجب عليه وجوبا. ثم ذكر يعني مسألة يعني الولي، ذكر أنه يجب عليه على ولي الصغير أن يأمره بالصوم قياسا على الصلاة. قال ليعتاده، لكن الشارح رأى بأن يعني أمر الصبي وجوبا مع أن الصوم أصلا لا يجب عليه لا يتناسب مع الحال، يكون أمره بالصوم من باب الندب والتحريض على أمره ليعتاده. الخامس العقل، فهو شرط صحة وشرط وجوب. شرط صحة لأنه يفتكر إلى نية، الصوم يفتكر إلى نية، والمجنون لا تأتي منه النية ولا يأتي منه قصد العبادة، ولا يجب عليه حتى يعقل. فإن عقل في أثناء الشهر أو في أثناء اليوم وجب عليه الإمساك ما بقي من زمن العبادة، وهل يجب عليه يعني ما مضى إن كان هذا الجنون طارئا، رحمك الله، إن كان طارئا ويجن ويصحو فهذا حسب عن الحال. إن كان الأصل فيه الجنون وصحوه نادر هذا لا حكم له، وإن كان الأصل فيه العقل والجنون طارئ فإنه يؤمر بالعبادة التي أدركها ولا يؤمر بما كان فيها مجنونا. فالعقل هذا شرط صحة، فلا تصح العبادة من المجنون لأنه لا يأتي منه نية ولا يأتي منه قصد للعبادة، والصوم يحتاج ويفتكر إلى نية وإلى قصد. قال لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. إذا كان يعني الجنون يأتي فترة ثم ينقطع، أو الإغماء جزء من الوقت ثم انقطع، فلو نوى في الليل أن يصوم ثم جن في النهار فإن أدرك من النهار شيء أو أغمي عليه، إذا أفاق أو عقل في النهار جزءا يسيرا منه بعد نية من الليل صح صومه في هذا اليوم، لأنه أتى بشرط العبادة وهي النية، وأصبح في جزء من الوقت أهلا للعبادة وهو الإفاقة من الإغماء أو العقل من الجنون. أما إذا كان الإغماء كل اليوم أو الجنون كل اليوم ولم يفق شيئا من النهار لم يصح صومه ولم يكن منه، لأنه يفتقر إلى نية وإلى قصد. وأما الفرق بين الصوم والصلاة في حق المجنون والمغمى عليه فقياسا على الحيض والنفاس، أن المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة للمشقة الحاصلة في قضاء الصلاة. فإن كان الجنون يعني فترة قصيرة كيوم أو يوم وليلة أو يومان فإنه يؤمر بقضائه، أما إذا كانت أكثر من ثلاثة أيام فقضاؤها يصعب، حينئذ لا يؤمر بقضاء الصلاة ويؤمر بقضاء الصوم لأنه ميسور. ثم ذكر الشرط السادس وهي النية من الليل لكل يوم، يجب على الصائم أن ينوي لكل يوم النية وهذه المسألة يعني حصل أيضا فيها الخلاف، هل يصح نيته صوم الشهر كله من أوله إلى آخره ويجزئه عن النية لكل يوم، أم لا بد من النية لكل يوم؟ قال بهذا أنه يصح نية صيام الشهر كله، أنه يصح من هذه النية لأنه عبادة شهر واحد، وأنه قد أتى بالنية في أوله، إلا إذا انقطعت هذه النية بأن تحيض المرأة أو يسافر أو يمرض، حينئذ لا بد من استئناف النية لما بقي من الشهر. ومن العلماء من يرى أنه يجب عليه النية لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فيكون للشهر نيتان، نية عامة ونية خاصة، والنية الخاصة تكون لكل يوم، وهذا هو أقرب إلى الصواب بأن يأتي بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. فخطر بقلبه أنه صائم فإنه قد نوى، وإذا علم أن غدا من رمضان، هذه مسألة جديدة. نعم.
نعم. قال الشارح حفظه الله: فإن قال قائل: لماذا فرقتم بين الصوم والصلاة؟ الجواب: أن الشريعة قد فرقت بين قضاء الصوم وقضاء الصلاة في مواضع، فالحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، وكذا النفساء، لأن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، بينما الصوم لا يشق قضاؤه في الغالب، ولذلك فالمغمى عليه عند عامة أهل العلم مأمور بقضاء الصوم، وأما الصلاة فعند جمهور العلماء أنه لا يؤمر بقضاء الصلاة إلا ما كان في المدة اليسيرة في حدود 3 أيام فأقل. وهل يقاس من نام جميع النهار على المغمى عليه؟ الجواب: لا يقاس عليه، فمن نام جميع النهار يصح صومه، فمن نام جميع النهار يصح صومه، لأن النوم لا يزول به الإحساس بالكلية، لكنه إذا نبه انتبه، بخلاف المغمى عليه فإنه إذا نبه لا ينتبه، فقياس النائم على المغمى عليه قياس مع الفارق. وملخص المسائل السابقة: أولا، المغمى عليه جميع النهار لا يصح صومه ويؤمر بالقضاء. ثانيا، إذا أغمي عليه أكثر النهار وأفاق جزءا منه يصح صومه. ثالثا، النائم جميع النهار يصح صومه. رابعا، المجنون إذا جن جميع النهار لا يصح صومه، وإذا جن أكثر النهار وأفاق جزءا منه فيصح صومه، ولهذا من تأتيه نوبات صرع فيصح صومه إذا أفاق جزءا من النهار.
نعم، يعني الفرق بين النائم والمغمى عليه أو المجنون، لأن النائم يعني ليس بفاقد الوعي إلا بسبب النوم، فإذا زال نومه رجع إليه وعيه، وأما المغمى عليه أو المجنون فالوعي مفقود عنده، ففرق بين النائم وبين المغمى عليه أو المجنون. فالنائم لو نوى من الليل ثم نام النهار كله لم يفق، يعني من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب قضى النهار كله نائما، صومه صحيح، لأنه لو أوقظ لاستيقظ، فالإدراك عنده مرهون بالإيقاظ. أما المغمى عليه أو المجنون حتى وإن أوقظ، حتى وإن عمل له أي شيء، لا يزال في غيبوبة أو في غياب الوعي عنه. ففرق بين المجنون والمغمى عليه وبين النائم. نعم.
قوله السادس: النية من الليل لكل يوم واجب. فيجب تبييت النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وقد رجح بعض الحفاظ وقفه، لكن العمل عليه عند أهل العلم. والحكمة من اشتراط تبييت النية من الليل هي أن يكون جميع النهار مشمولا بنية الصوم، لأن الصوم إمساك بنية، ولذلك لا يشترط هذا الشرط في صوم النافلة. ثم وضح المؤلف المقصود بتبييت النية، حيث قال المؤلف رحمه الله: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد. قال الشارح حفظه الله: ثم وضح المؤلف المقصود بتبييت النية قوله: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. إذا خطر بقلبه أنه صائم فإنه قد نوى، وإذا علم أن غدا من رمضان فقد نوى. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: إن النية تتبع العلم. قوله: وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، فيكفي الأكل والشرب بنية الصوم. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: من كان يعلم أن غدا من رمضان وهو مسلم يعتقد وجوب الصوم وهو مريد للصوم فهذه نية الصوم، وهو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم. ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي شهر رمضان، فليلة العيد يعلم أنه لا يصوم فلا يريد الصوم ولا ينويه، ولا يتعشى عشاء من يريد الصوم. وبعض الناس عندهم وسوسة فيما يتعلق بالنية، فنقول: النية تتبع العلم، فيكفي أن تعلم أن غدا من رمضان، فهذا كاف في تحقيق النية. ولذلك قال بعض العلماء: لو كلفنا بترك النية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق. قوله: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم. مثاله: لو نوى بعد صلاة التراويح أنه سيصوم غدا، ثم إنه أكل وشرب بعد ذلك، فهذا لا يضر، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب إلى آخر الليل. قوله: أو قال إن شاء الله غير متردد، أي إذا قال سأصوم غدا إن شاء الله تبركا لا ترددا فلا يضر ذلك. أما إذا قالها مترددا فإن الصوم لا يصح، لأنه لا بد من النية الجازمة.
نعم، هذه النية وهي شرط في جميع العبادات، شرط في الصلاة وشرط في الصيام وشرط في الحج، لا بد أن ينوي الإنسان العبادة بقلبه، ومنها نية الصوم. فإذا كان الإنسان يعني استشعر دخول الوقت وقت الصيام، وأن غدا من رمضان، أن غدا يعني صوم، فهذا يعتبر أنه علم بذلك وأنه عزم بقلبه أنه سيصوم. كذلك عن الأكل والشرب، إذا أكل أو شرب استعدادا للصيام سواء في أول الليل أو في آخره، وفي آخره يكون يعني آكد، فهذا أيضا قد نوى العبادة، نوى الصوم، ويصح يعني منه الصوم بهذه النية. كذلك يعني لو نوى من أول الليل ثم فعل ما يخالف الصوم بأن يعني أكل أو شرب بعد نيته، لا يحتاج أن يجدد النية لأنه قد نوى، وأكله أو شربه لا ينقض النية ما دام أنه قبل طلوع الفجر. لهذا يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لو أن الإنسان تسحر قبل طلوع الفجر بنية الصوم، ثم يعني حصل له رغبة في أن يأكل أو يشرب، فلا مانع أن يأكل أو يشرب حتى وإن تسحر حتى يطلع الفجر، لقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالحاصل يعني أن النية تحصل بالاستعداد للصوم بالأكل، أو أنه يعني إذا علم أن غدا من رمضان وأنه عازم على الصوم، ولكن هناك مسألة أشار إليها الشارح وهي الاستثناء في الصوم، أنا صائم غدا إن شاء الله، فإن كان الاستثناء للتبرك والاستعانة فلا تضر، لا يؤثر في الصوم. وإن كان مترددا هل سيصوم أو يسافر، هل سيصوم أو تصوم أو يأتيها الحيض، فإن كان للتردد فإن النية لا تصح، وبالتالي فإن الصوم لا يصح فرضا وإنما يصح نفلا، والله أعلم.